الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس اليوم هو آخر درس من دروس شرح الدرر البهية، وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الكتاب بحمد الله وتوفيقه. قد نفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا والحمد لله، وقد انتفع به خلق كثير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر مراجعة ما فرغ منه وطباعته بعد ذلك بإذن الله، لأن رأينا أن النفع به قد عم والحمد لله. السلام ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف، ومن قاتل ومن لم يقاتل. أصل الغنيمة في اللغة هي الربح والفضل، يعني الزيادة. وفي الاصطلاح ما أخذ من أموال المشركين بقتال، ما أخذ من أموال المشركين بقتال، هذا معنى الغنيمة في الاصطلاح. وقد أباحها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت محرمة على من قبله من الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: من ضمن هذه الخمسة وأحلت لي الغنائم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وأحلت لي الغنائم. عليكم السلام ورحمة الله. وأما كيفية تقسيم الغنائم فقد ذكرها المؤلف. تقسم أولا إلى خمس حصص متساوية، أربعة منها يأخذها الجيش، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد. الفارس الذي يقاتل على فرس، والراجل الذي يقاتل على رجليه لا يركب فرسا. الفارس له ثلاثة أسهم، والراجل له سهم واحد. الفارس له سهم، وللفرس سهمان، سهم للفارس وسهمان للفرس، فيكون للفارس ثلاثة أسهم، وأما الراجل فله سهم واحد. اليوم لا يوجد حصن. حصن إيش؟ جمع حصان. جمع حصان يقال حصن، ويقال أحصنة، ويقال أحصنة. مشهورة عند أهلنا كبار السن، إيش يقولون؟ يقولون حصن، فهي عربية صحيحة. ولكن إيش يوجد الآن بدل الحصن؟ يوجد دبابات وطائرات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك: يقاس على كل شيء ما يشبهه، يقاس على كل شيء ما يشبهه. فالخيل تشبهها الطائرات، حيث إنها جمعت بين السرعة وخطورة في القتال، فتشبه بالخيل. والدبابات والنقليات تشبه الإبل، تشبه الإبل، فتلحق بالإبل. الإبل ليست كالفرس، الفارس الذي يركب الحصان رحمك الله، هذا له ثلاثة أسهم. أما من ركب الإبل فهذا ليست له ثلاثة أسهم، له سهم واحد كالراجل. فكل شيء يلحق بما يشبهه. أصل هذه القسمة للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم حديث ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال فسره نافع الراوي عن ابن عمر وهو مولاه قال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. متفق عليه، هذا معنى ما ذكر أن الفارس له ثلاثة أسهم، أي للرجل سهم وللفرس سهمان وللراجل سهم واحد، والجيش كله واحد، لا فرق بين القوي والضعيف وبين من قاتل ومن لم يقاتل. لحديث مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسوية بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزل في ذلك قوله تعالى يسألونك عن الأنفال. فالحديث الأول يدل على عدم الفرق بين الضعيف والقوي، والحديث الثاني يدل على عدم الفرق بين من قاتل وبين من لم يقاتل. وأما تقسيم الغنيمة إلى خمسة أقسام، قسم منها يصرفه الإمام في مصارفه، فدليله قوله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن أول شيء الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة منها تقسم على الجيش بالقسمة التي تقدمت، والقسم الخامس اللي هو الخمس هذا يقسم أيضا إلى خمسة أقسام. الخمس يقسم إلى خمسة أقسام، الأول لله ولرسوله، وهذا القسم يدخل في بيت مال المسلمين، يوضع هذا القسم في بيت مال المسلمين وينفق على مصالح المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فيرد إلى بيت مال المسلمين، هذا أخرجه أبو داود. والثاني قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا الأول قسم الأول من أقسام الخمس، لأنه خمس الخمس هذا يقسم أيضا على خمسة، القسم الأول لله وللرسول، القسم الثاني لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب يقسم بينهم، يعني قربة قربة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب، لحديث جبير بن مطعم عند البخاري لما كان يوم خيبر أو لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. الثالث القسم الثالث اليتامى، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. اليتيم من هو؟ اليتيم هو من فقد أباه وكان دون سن البلوغ، من فقد أباه وكان دون سن البلوغ هذا يسمى يتيما، وإلا فلا. الناس اليوم يطلقون اليتيم على من كان يعني فاقدا لأبيه أو فاقدا لأمه، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا من التخليط في التسمية وهذا غلط. اليتيم لا يكون يتيما إلا بأن يتصف بوصفين، الأول أن يفقد أباه بالتحديد، من فقد أمه لا يسمى يتيما بين البشر، بين الحيوانات والطيور نعم يسمى يتيما، أما عند البشر فلا يسمى يتيما من فقد أمه. الشرط الثاني أن يكون تحت سن البلوغ، البالغ لا يسمى يتيما. فهذا القسم يعطى لليتامى الذين هذا وصفهم، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، لم يفصل في الآية، فقال واليتامى، إذن فاليتامى فقط. واليتامى والمساكين، المساكين من المسكين؟ المسكين الذي لا يملك كفايته، نحن ذكرنا في كتاب الزكاة تفريق بين الفقير والمسكين، إذا اجتمع اسم الفقير مع اسم المسكين افترقا، يعني صار للفقير معنى وللمسكين معنى، لكن إذا قيل المسكين أو الفقير فقط يكون المعنى واحدا. هنا ذكر الفقير ولا ما ذكر؟ ما ذكر، ما ذكر إلا المسكين فقط، فالمعنى واحد. من هو؟ الذي لا يملك كفايته، الذي لا يملك كفايته، فيدخل في ذلك أيضا المعدم الذي ليس عنده شيء. ونحن ذكرنا إذا اجتمع افترقا، بمعنى أنه إذا قال المسكين والفقير مثلا يكون قد جمع بينهما في الذكر فيفترقان في المعنى، فيكون معنى الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء، والمسكين الذي عنده أصل الشيء ولكنه لا يكفي. هذا التفريق الذي ذكرنا، لكن إذا ذكر واحد منهما فيدخل الثاني فيه، فهنا ذكر المسكين فقط فيدخل المعدم ويدخل من لم يملك الكفاية. ثم الخامس قال وابن السبيل، ابن السبيل اللي هو المسافر الذي انقطعت به السبل، مسافر انقطعت به السبل، ما عنده مال ولا عنده مكان يلجأ إليه ولا ما يوصله إلى بلاده التي هو فيها، فهذا يعطى من المال ما يبلغه بلاده أو مكانه الذي أو يبلغه المكان الذي فيه ماله. هذه هي المصارف الخمس، قلنا الغنيمة تقسم على كم قسم؟ على خمسة، واحد منها هذا يقسم أيضا إلى خمسة، هذه الخمسة هذه التي ذكرناها يقسم على هذه الخمسة، والأربعة تقسم على الجيش. قال المؤلف رحمه الله ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش. التنفيل هو أن يعطي التنفيل الإمام أن يعطي الإمام زيادة على النصيب، نفل أمر زائد، أن يعطي الإمام زيادة على نصيب الشخص من الجيش، يعطيه زيادة. فيجوز للإمام أن يعطي بعض الجيش زيادة على نصيبه لمصلحة يراها الإمام، وليس لأمر الهوى هكذا، لا، لمصلحة يراها الإمام يجوز له أن يزيد بعض أفراد الجيش في نصيبهم. وهذا لما أخرجه مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارسة، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة بن الأكوع سهم الراجل وسهم الفارس فأعطاه أمر زائد، فإذا كان سلمة بن الأكوع فارسا فيعطى كم؟ ثلاثة فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أربعة، سهم الفارس وسهم الراجل، فهذه نافلة زيادة. واختلف أهل العلم هل التنفيل يكون من أصل الغنيمة أم من الخمس، يعني هل يعطى ينفل قبل ما تقسم أي شيء من الغنيمة فيكون من أصل الغنيمة، أم بعد أن تقسم إلى خمس أقسام، الأربعة للجيش والخمس الذي هو للأقسام التي ذكرناها. فقال بعضهم من أصل الغنيمة قبل ما يقسم أي شيء، وقال البعض لا، من الخمس، من الخمس الذي هو للأصناف التي ذكرناها سابقا، فبعضهم ذهب إلى هذا والبعض ذهب إلى هذا. وظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين أنه من الخمس لا من أصل الغنيمة، وقد جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية كان فيها ابن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهامهم 12 بعيرا. لاحظ هنا قال إيش كانت سهامهم؟ إيش؟ 12 بعيرا، أي نصيبهم من الغنيمة 12 بعير. ونفلوا بعيرا بعيرا، أي زيادة على سهم كل واحد منهم. فهذا ظاهره أن التنفيل كان من الخمس لا من أصل الغنيمة. قال المؤلف رحمه الله وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش. الصفي ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، رئيس الجيش يختار له شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، سيف، فرس، امرأة، أي شيء ينتقي ويأخذه له قبل أن تبدأ قسمة الغنيمة. هذا معنى الصفي، يصطفيه لنفسه. وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم لقومه: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله. أخرجه أبو داود. الشاهد فيه قوله: وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، فللنبي صلى الله عليه وسلم سهم وله أيضا إيش؟ صفي. فهنا ذكر الصفي، لكن جمهور العلماء يقولون أن هذا الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد انتهى، فليس لأي إمام، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول، أي بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده. أبو ثور صاحب الشافعي كان يقول بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده، فقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول، لأن الجميع عنده يقولون إيش؟ يقولون بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقل لماذا؟ نقل للاتفاق، هذا نقل للاتفاق. فإذا هم متفقون على أن الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لمن جاء بعده، وهذا هو الصواب. فالخلفاء الراشدون الأربعة ما جاء عنهم أنهم كانوا يأخذون الصفي. وسهم الإمام كسهم الواحد من الجيش، لا فرق بينه وبين أفراد الجيش، إذ لم يرد ما يدل على أن له سهم خاص به أو نصيب خاص به. قال المؤلف رحمه الله: ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. يرضخ من الغنيمة لمن حضر، ما معنى يرضخ؟ معناه يعطي عطية قليلة، يعطي عطية قليلة، فالرضخ العطية القليلة، فيعطي من الغنيمة شيئا قليلا لمن حضر. من هذا الذي حضر؟ الجيش، قد ذكرنا قسمتهم، إذن هؤلاء ليسوا من الجيش، من ماذا؟ من النساء والأطفال، من النساء والأطفال. إذا حضروا القتال فيعطيهم، ليس الأطفال عفوا، العبيد، نساء والعبيد، إذا حضروا القتال يعطيهم الإمام شيئا قليلا من الغنيمة، شيئا قليلا من الغنيمة، ولا يعطون سهما كاملا كبقية الجيش. دليله حديث ابن عباس عند مسلم أنه سأله سائل عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر البأس، إذا حضر القتال يعني؟ فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، أي يعطيا من غنائم القوم. وفي رواية: كان يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فيداوين الجرحى فيحذى لهم. إذن النساء كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى، فالنساء لا قتال عليهم كما تقدم. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: على النساء قتال؟ فقال: قتال لا جهاد، على النساء جهاد، قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن النساء لا قتال عليهم، لكن هنا كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى. قال المؤلف رحمه الله: لكن نقلوا طبعا الاتفاقهم على أن المرأة إذا قاتلت جاز، نعم، ولكن لا تعطى سهم المقاتل، إنما يرضخ لها فقط. قال المؤلف: ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. يؤثر المؤلفين، الإيثار هو التقديم وإعطاؤه الشيء الزائد، آثره على نفسه يعني قدمه على نفسه في العطاء، ويؤثر المؤلفين أن يقدمهم في العطاء. والمؤلفون هم إما من الكفار يرجى خيرهم أو دفع شرهم، أو من المسلمين إيمانهم ضعيف يعطون لتقوية إيمانهم ولتثبيتهم على ما هم عليه. هؤلاء قال يقدمون ويعطون من الغنيمة أكثر من غيرهم وأولى من غيرهم في العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم، وترك الأنصار والمهاجرين كما في الصحيح، وهذا الحكم باق عند الحاجة إليه كأيامنا هذه. قال المؤلف: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. إذا وصل مال من أموال المسلمين إلى الكفار، سواء كان بقتال أو بغيره، كان يغزو مثلا الكفار قرية من قرى المسلمين ويأخذون بعض أملاك المسلمين، ثم المسلمون يستردون هذه الأملاك، يقول المؤلف: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، يعني أنه لا يكون من ضمن الغنائم فلا يقسم على الجيش، ولكن يرجع إلى صاحبه، لأن مالكه معروف. وهذا بناء على أن ما يأخذه الكفار من المسلمين لا يكون ملكا لهم، لا يتملكونه، أخذوه من غير وجه حق فلا يتملكونه، فإذا أعيد يرجع إلى صاحبه. دليل ذلك حديث ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر عليهم المسلمون، غلبهم المسلمون وأخذوا الفرس، فرد الفرس إلى ابن عمر. خرجه البخاري في صحيح، وفي صحيح مسلم أن امرأة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخذها الكفار، فنظرت إن نجاها الله عليها أن تنحر العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نذر، لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذه العضباء ما جعلها ملكا لها أن هربت عليها، فهذا أيضا يدل على أن الشيء إذا أخذ من المسلمين ورجع إليهم أنه يأخذه صاحبه، وهو حق لصاحبه. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، لحديث رويفع بن ثابت عند أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، يخلقه إذا أبلاه يعني، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه، عجفها يعني أضعفها أتعبها، يعني بعد أن يستغلها يعيدها. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، يعني أمسكت به جيدا، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. إذا الحديث الأول يدل على أنه لا يحل للمقاتلين أن يأخذوا شيئا من المغنم، لا ملابس ولا أحصنة ولا غير ذلك، والحديث الثاني والثالث يدلان على أن ما كان طعاما يجوز أكله قبل أن يدخل إلى الغنائم. لذلك قال المؤلف: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. قال المؤلف، لأن هذه كلها غنائم وليست حقا لشخص واحد، هي حق للجيش كله. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الغلول. الغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة وهو محرم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة العبد الذي أصابه سهم، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. عبد كان في الجيش فأصابه سهم فمات، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة تلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. يعني ما دخلت من ضمن الغنيمة حتى تقسم، هو أخذها قبل القسمة فتلتهب عليه نارا. الشملة له ثوب كان يلبس. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه من الكبائر. قال المؤلف رحمه الله: من جملة الغنيمة الأسرى، ويجوز القتل أو الفداء أو المن. المن عليهم، يعني يطلقهم بدون أي مقابل. ما تقدم من حكم في أموال الغنيمة، الآن الحكم في الأنفس. فهم صنفان، الأنفس صنفان: صنف لا يقاتل كالصبيان والنساء والشيوخ، وهؤلاء يكونون أرقاء عليه السلام ورحمة الله، عبيد بسبب السبي، فبمجرد أخذهم يكونون أرقاء ولا يخير فيهم الإمام، وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة فيقسمون مع الغنائم. وأما البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه، إمام المسلمين والمقاتلين قائد الجيش يخير في المقاتل البالغ بين أمور أربعة: إما القتل فله أن يقتله، وإما أخذ الفداء يعني أن يفديه بمال يدفعه إلى أهله من الكفار ويأخذ مالا مقابلة، وإما الاسترقاق يجعله رقيقا عبدا، وإما المن بدون شيء يعني إطلاق سراحه بدون مقابل. وهذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وردت في الصحيحين وغيرها، هذا على حسب المصلحة التي يراها الإمام. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجوز استرقاق العرب. ذكرنا الاسترقاق من ضمن ما تقدم. هل العرب بالذات يجوز استرقاقهم أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم، لذلك نصص عليه المؤلف هنا فقال: ويجوز استرقاق العرب. وهذا هو الصحيح، لا فرق بين عربي وغير عربي في الرق. دليل ذلك أنه لا يوجد دليل يخص العرب عن غيرهم في مسألة الرق، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استرق بعض العرب. في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: في أمة كانت عنده من بني تميم عربية، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. متفق عليه. وفي الصحيحين أن جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق، وهذه أيضا عربية، كاتبت عن نفسها: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاتبت عن نفسها المكاتبة تقدمت معنا، العبد يكون عند سيده يريد الحرية يكاتب يتفق مع سيده على مبلغ من المال يدفعه لسيده ثم يكون حرا. كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقضي كتابتها، يعني يدفع عنها كتابتها ويكون هذا الدفع مهرا لها فيتزوجها. فلما تزوجها قال الناس أصهار رسول الله، هؤلاء بنو المصطلق السبي الذي كان عندهم منهم، قالوا هؤلاء صاروا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي، حرروا جميع من كان عندهم من بني المصطلق من السبي. فهذه أدلة تدل على جواز استرقاق العرب. قال المؤلف وقتل الجاسوس، أي ويجوز قتل الجاسوس. والصحيح أن الجاسوس يجوز قتله سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا، بما أنه قد تبين بالأدلة والبراهين أنه جاسوس لا بمجرد الدعاوى يجوز قتله بالنسبة للإمام. فالإجماع منعقد على جواز قتل الجاسوس الحربي، الحربي يعني الذي هو كافر من المحاربين. وأما المستأمن فلما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال أتى النبي عين، عين يعني جاسوس، وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، جلس هذا العين عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه. قال سلمة فسبقتهم إليه فقتلته فنفلني سلمة. فهذا دليل على أن المستأمن الجاسوس يقتل. وأما الذمي فينتقض عهده بتجسسه، إذا ثبت أنه جاسوس فعهد الذي بيننا وبينه ينتقض تلقائيا. وأما المسلم فدليله حديث حاطب بن أبي بلتع، حاطب بن أبي بلتع عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو قريش ما أراد أن يعلمهم بذلك فكتم الخبر، فحاطب بن أبي بلتع كتب إليهم رسالة فأرسلها مع إمرأة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه بذلك، فلحق هذه المرأة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فجاءوا بها ومعهم الرسالة. فعندما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لحاطب ما هذا يا حاطب، اعتذر حاطب بأنه ما فعل ذلك كفرا ولا ردة عن الإسلام، ولكن فعل ذلك لأنه أراد أن يحمي أهلا له عند قريش، عند أهل مكة، فأراد أن يحميهم وأن يكون لهم يد عندهم كي لا يضر أهله هناك. فقال عمر بن الخطاب إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الآن المانع الذي منع من قتله، مع أن عمر استأذن في قتله، المانع الذي منع من قتله هو ماذا؟ هو أنه من بدر، وهذا المانع غير موجود عند غير حاطب بن أبي بلتع، فإذا انتفى المانع بقي حكم القتل وجاز قتله، وهذا هو الصحيح. وهنا قتله الذي أفتى بقتله من العلماء أفتوا بقتله تعزيرا كالإمام مالك، تعزيرا لا ردة، وفرق بين الأمرين. وبعض أهل العلم قال لا يقتل أصلا، يعزر بالسجن أو الجلد أو غير ذلك لكن لا يقتل، إذن هم متفقون على أنه لا يكفر، وهذا من المساندة أو المساعدة، وعند التكفيريين من الموالاة فيكفرونه بهذا. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا كفرا لما كان عذرا لحاطب أن كان من أهل بدر، فلو كان كفرا كومه لم يكفر، إذن دل على أن العمل إذا كان لأمر دنيوي لا لأمر ديني فهنا لا يكون هذا الفعل كفرا، لأن عاطب عندما فعله لا فعل لم يفعله ردة ولا فعله بغضا للإسلام ولا حبا لأن يظهر الكفار على المسلمين، ولكن لأمر دنيوي كي يحمي أهله الذين في قريش. فإذا هنا من فعل ذلك لأجل هذا الغرض لا يكفر، ولكن يكفر من فعله بغضا للإسلام أو حبا لأن يظهر الكفار على المسلمين، يكفر عند إذن. هذا هو التفصيل في مسألة من قاتل مع الكفار أو من ساندهم في تجسس أو غيره، لكن هو يقتل، نعم يقتل، سواء كان في جيشهم أو كان جاسوسا لهم أو غير ذلك يقتل، هذا أقل ما يقال في حقه أو أقل ما يستحقه أن يقتل، يعزر على فعله ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله. الحربي هو الكافر الذي هو من أهل الحرب، الذين بينهم وبين المسلمين محاربة وليس بينهم عهد ولا أمان ولا ذمة. هذا الحربي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون، قبل أن يقع بين يدي المسلمين، يكون قد أحرز ماله، أي حفظ ماله، فلا يجوز التسلط على ماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. قال المؤلف: وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا. إذا الكافر كان عنده عبد رقيق وأسلم هذا العبد، تلقائيا يصير حرا ويخرج من الرق. لما أخرجه أبو داود من حديث علي قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم أسيادهم ملاكهم يعني، فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق، أرادوا أن يتخلصوا من العبودية فخرجوا إليك، ما يريدون دينك أصلا. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ناس من مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صدقوا فيما قالوا، ما أرادوا إلا أن يفروا من الرق، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال: هم عتقاء الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها، أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. انتهينا من الأموال ومن الأنفس، دخل الآن على الأرض.
قيمتها أنقصها.
نعم،
قيمتها أنقصها، طبعا قيمتها.
والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها. إيش عندك؟
من قيمتها.
لا من قسمتها، يعني يقسمها أو يقسمها بين الجيش أو يتركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. الصورة واضحة للإمام، أحد الخيارات الثلاث: إما أن يقسمها بين الغانمين لهم الجيش، أو يتركها يعني يقسمها كقسمة الغنيمة يعني، أو يتركها مشتركة بين الغانمين، يعني ما من غير تقسيم، يكون الغانمون كلهم شركاء في هذه الأرض التي أخذوها، أو تكون مشتركة لجميع المسلمين. فريعها وخراجها يعطى أو يستفيد منه جميع المسلمين إن قسم إن تركها لجميع المسلمين، أو يستفيد منه الغانمين إن تركها فقط للغانمين. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين، هذا دليل القسمة. وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين وليس الغانمين، هذه القسمة الثانية. وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. وترك الصحابة ما غنموه من الأراضي مشتركا بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم. وبهذا قال جمهور علماء الإسلام، وهو عمل الخلفاء الراشدين. قال المؤلف: ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا. يعني إذا أمن أحد المسلمين أحدا من الكفار صار هذا الكافر آمنا، لا يجوز قتله ولا أخذ ماله، لأنه صار آمنا بتأمين أحد المسلمين له. والدليل على أن أي أحد من المسلمين إذا كان عاقلا، وإذا كان عاقلا وكان بالغا أن تأمينه صحيح، هو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا هو الشاهد، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى بعهدهم أدناهم أقلهم. فلا فرق بين أن يكون الشخص من سادات المسلمين أو من رجالاتهم أو من نسائهم أو من ضعفائهم، كله واحد. أخرجه أبو داود. وهذا يقيد بالبالغ العاقل بالاتفاق، يعني الصغير الطفل هذا لا يصلح أن يعطي الأمان، وكذلك المجنون، وهذا حل اتفاق. وإذا كان رجل أو امرأة أو كان حرا أو عبدا جاز أمانه لعموم الحديث. أخرجنا فقط الصغير الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا عقل له، لأنه لحصول الإجماع لانعقاد الإجماع على خروجهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرسول كالمؤمن، أي مجرد أنه رسول جاء برسالة فهو آمن، حاله حال المؤمن، كأن أحدا من المسلمين أعطاه الأمن. لحديث ابن مسعود عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة: لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. وفي رواية: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. هذا يدل على أن الرسول كأنه مؤمن، لا فرق بينه وبين المؤمن، فلا يقتل ولا يمس ماله. قال المؤلف: وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط، وإلى أجل أكثره 10 سنين، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية. المهادنة المصالحة وليست المداهنة، بينهما فرق. المهادنة غير المداهنة. المداهنة ترك إنكار المنكر إجلالا لصاحبه وتقربا منه، هذه المداهنة ليست موضوعنا، بس أتينا بها حتى يحصل التفريق. ترك إنكار المنكر إجلالا لصاحبه وتقربا منه، هذه المداهنة. أما المهادنة فهي المصالحة، وهي مصالحة الإمام أو نائبه الكفار على ترك القتال مدة من الزمن. مصالحة الإمام أو نائبه الكفار على ترك القتال مدة من الزمن، يعني الإمام أو نائب الإمام له أن يقوم بعقد صلح مع الكفار على ترك القتال بينهم مدة من الزمن. هذه هي المهادنة، يفعلها الإمام إذا رأى أن المصلحة للإسلام والمسلمين فيها، ولو اشترط الكفار عليه شروطا. هذا معنى كلام المؤلف، وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية. يعني إذا عقد الصلح من الإمام مع الكفار على ترك القتال جائز، على كلام المؤلف لا يجوز أن يخرج عن 10 سنين، وعلى كلام المؤلف إذا اشترط الكفار شروطا أيضا يجوز عقد الصلح معه، وعلى كلام المؤلف يجوز تأبيد المهادنة بالجزية، يعني أجعل للصلح بينهم وبين المسلمين مؤبدا على طول، يجوز هذا ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين. هذا معنى كلام المؤلف. أدلة ذلك حديث صلح الحديبية مشهور ومعروف، عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع كفار قريش، مدة العقد كانت 10 سنين، وهذا الحديث في الصحيحين. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا. هذا كله موجود في الصحيح. إذن هذا يدل على جواز الصلح، وعلى أن يكون حتى لو كان بشرط من الكفار على المسلمين، ومدة الصلح 10 سنين. لكن لا نسلم للمؤلف بأن المدة يجب أن تكون 10 سنين. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على حصر المدة بال10 سنين. هم يستدلون يقولون بأن الأصل قتال الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتاله، ولا يجوز الصلح إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح، فدل ذلك على جوازه. وكونه صالح 10 سنين إذا لا يجوز الخروج عن هذه المدة. لكن هذا الكلام غير صحيح، بما أنه قد جازت المصالحة، وبما أن المصالحة قد انعقدت بناء على المصلحة، إذن فلتعتبر المصلحة في المدة التي تعتبر في المصالحة. فالظاهر أن 10 سنين كانت هي المناسبة للمصالحة مع الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت المصلحة في غير ذاك الوقت أقل أو أكثر تكون صحيحة، بشرط ألا يكون في ذلك تحايلا على ترك فريضة الجهاد. هذا الظاهر، والله أعلم، وهو القول الصواب الذي أخذ به المحققون من أهل العلم. فنحن مأمورون بالقتال ولا شك، لكن إذا كان القتال فيه أو يعود على المسلمين بالضرر، والمصالحة هي الأنفع لهم، فيجوز للإمام أن يعقد المصالحة وإن طالت المدة أكثر من 10 سنين. وأما قوله ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، أي يجوز أن نجعل المصالحة دائمة بشرط أن يدفعوا لنا الجزية، لأن الله أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما قال في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا بالحق ولا يحرمون ما حرم الله الشريعة تتمت الآية هي ولا يدينون، نعم، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذه الآية تدل على أن القتال يجب أن يستمر إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فالغاية تنتهي أو ينتهي القتال وتكون غايته إعطاء الجزية. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أيضا أن المشركين يدعون إلى أحد ثلاث، فإن قبلوا بالإسلام يترك القتال، وإذا لم يقبلوا عرضت عليهم الجزية، فإن قبلوا ترك القتال وإلا قتلوا كما تقدم معنا في الدرس الماضي في الحديث الذي في صحيح مسلم، أظنه من حديث أنس بن مالك. والجزية قدر من المال يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من الكفار، وتقدم بيانها. أما قدرها فيرجع إلى ولي الأمر، هو يقدرها بحسب المصلحة، هذا أصح الأقوال فيما قيل فيها، وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم. وتؤخذ من المقاتلة أي الذين يقاتلون، لا تؤخذ من النساء والأطفال والعبيد لأنهم لا يقاتلون، وتؤخذ من فقير ولا تؤخذ من فقير لا يقدر عليها. وهؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية يسمون أهل الذمة. قال المؤلف رحمه الله: ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من جزيرة العرب. كذا قال السكون من جزيرة العرب، واعترض الشيخ أحمد الشاكر على هذا التعبير، قال لا يصح أن يقال السكون من جزيرة العرب، تعدية السكون تتعدى بفي لا بمن، فالصواب أن يقال السكون في جزيرة العرب. المراد بالسكون السكن، يعني يمنع المشركون وأهل الذمة من السكن في جزيرة العرب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته عند موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، متفق عليه. وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، خرجوا مسلم. ولكن اختلف أهل العلم في المكان الذي يجب أن يخرجوا منه، هل هو الجزيرة كاملة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن المحيط إلى العراق والشام، أم المقصود الحجاز فقط وهي مكة والمدينة والطائف وما حولها؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، والذي ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وهو أن الحجاز فقط لا جميع الجزيرة. لماذا؟ باتفاق الجميع كلهم متفقون على أن اليمن لا يخرجون منها، اليمن لا يخرجون منها، واليمن إذا نظرنا إلى الجزيرة بالكامل فاليمن منها، فإذا اتفقوا على عدم إخراجهم من اليمن إذن فليست هي المقصودة الجزيرة الكبيرة، وإنما المقصود هي الحجاز فقط. والذي يؤكد هذا المعنى أن عمر رضي الله عنه عندما عمل بهذا الحديث وأخرجهم، أخرجهم من الحجاز خاصة، أخرجهم من الحجاز خاصة، وأخرجهم عندما أخرجهم، أخرجهم إلى تيماء وأخرجهم إلى أريحاء، أريحاء في بالشام، لكن تيماء من ضمن الجزيرة الكاملة الكبيرة. فلما أخرجهم عمر إلى تيماء دل ذلك على أنهم لم يفهموا من الجزيرة المعنى العام، إنما فهموا من ذلك الحجاز، وهذا الذي ذهبوا إليه هو مذهب جمهور العلماء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب قتال البغاة حتى يرجع إلى الحق، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم. انتقل المؤلف الآن من قتال الكفار إلى قتال المسلمين. الأصل عدم جواز قتل المسلم للمسلم ولا قتاله، دلت على ذلك عموم الأدلة التي في الكتاب والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، متفق عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كله يدل على تحريم قتل المسلم وقتاله. استثني من هذا قتال البغاة. قتال البغاة. وهناك استثناءات أخرى في قتل المسلم كالنفس بالنفس والمفارق الديني وكذلك الذي الزاني المحصن. ولكن يهمنا الآن نحن الاستثناء هذا وهو استثناء قتال البغاة. البغاة جمع باغ وهو الظالم المعتدي. أصل جواز قتالهم قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا النوع من القتال هو قتال لدفع المفسدة الناتجة عن ظلم المعتدي وتعديهم، فهو قتال ضرورة لدفع أكبر المفسدتين. لذلك قال المؤلف لا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، الذي يفر يهرب لا يلحق يترك، والجريح لا يقتل، ولا تغنم أموالهم، أموالهم لا تكون غنيمة. هذا ما جرى عليه عمل السلف في قتال البغاة. والأصل عندنا تحريم دماء المسلمين وأموالهم إلا بدليل يدل على حله، ولا يوجد ما يدل على جواز قتل هؤلاء أو أخذ أموالهم إذا تمكننا من كسر شوكتهم بحيث دفع ضررهم ومفسدتهم. هذا المقصود هنا وهو المراد، وعلى ذلك جرى عمل السلف رضي الله عنهم. ووقع للشارح اللي هو صديق حسن خان في هذا الموطن عند شرح هذه الفقرة كلاما سيئا وقبيحا وفيه طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الخلاف الذي وقع بينهم في والذي حصل بسببه قتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام انحراف وضلال كبير، وفيه تجن وتعدي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخطورة ذاك الكلام وسوءه اقتضى التنبيه عليه، مع أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يقصر في ذلك، فقد رد عليه ما قال وذكر أن هذا مدخل شيعي دخل على المؤلف. قال المؤلف رحمه الله فصل وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم. طاعة الأئمة المسلمين واجبة لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بلغ الغلو في البعض أن يوجب طاعة الولي الكافر، وهذا غباء وجهل حقيقة عجيب. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والعلماء متفقون على أن الإمام الكافر لا طاعة له ولا حكم له على المسلمين، ولا يكون وليا للمسلم. الكلام كلام أهل السنة دائما في الحاكم المسلم هو الذي يطاع. مسألة الخروج على الحاكم الكافر مسألة ثانية تتعلق بالقدرة إن وجدت أو عدمت، لكن مسألة الطاعة مسألة أخرى هي التي نحن فيها، الطاعة في ولي أمر مسلم لا كافر، لقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين. وقال الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، أخرجه البخاري. ولا حديث بهذا المعنى كثيرة متواترة تحث على وجوب طاعة ولاة الأمور، وجاءت أحاديث أخرى بالصبر عليهم بلزوم الصبر عليهم، وسيأتي ستأتي إن شاء الله، وذلك كله دفعا للمفسدة التي ستترتب على الخروج عليهم. فمفسدة الخروج عليهم أكبر وأعظم من المفسدة التي تحصل منهم، فمفسدة الخروج عليهم تؤدي إلى سفك الدماء، انتهاك الأعراض، كثرة الفتن والبلايا بين المسلمين كما شوهد في هذه الأيام عيانا. فلأجل دفع هذه المفسدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأئمة الظلمة، أئمة الجور والظلم. فهذه الأحاديث والآيات تدل على وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين إلا في حال أن يأمروا بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. وقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. ولا يجوز الخروج عليهم ما لم نرى كفرا بواحا وما أقاموا الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء، أي سيوجد أمراء، فتعرفون وتنكرون من أعمالهم وأقوالهم، تعرفون أشياء موافقة للشرع وتنكرون أشياء مخالفة للشرع، فمن عرف بريء ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي بمنكرهم وتابعهم عليه. قالوا أفلا نقاتلهم، انظر إلى السؤال الآن، إن وجدنا أئمة كهؤلاء أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، خرجوا مسلم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، لأنه جاء في الحديث الثاني في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني حتى وإن وجد أمراء يؤثرون أنفسهم، يعني يخصون أنفسهم بالأموال بالخيرات ولا يعطون الناس حقوقهم، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن لا يجوز الخروج عليهم إلا إن وجد كفرا بواحا، والكفر البواح هو الواضح الظاهر الذي لا خفاء فيه. عندكم فيه من الله برهان، أي عندكم دليل واضح من كتاب أو سنة لا يحتمل التأويل، فدليلكم يكون واضحا على كفره، على أن الذي فعله أو قاله كفر وعلى أنه صدر منه، عندئذ يجوز الخروج عليه أيضا إن وجدت القدرة. فتحقيق المصالح ودفع المفاسد هنا قاعدة عامة يجب إعمالها دائما، ويجب الصبر على ظلمهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني، متفق عليه. إذن الحاكم له حالة خاصة في قضية الإنكار عليه، التكفيريون والخوارج ومن كان على منهجهم في هذه المسألة يستدلون بماذا؟ بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجيزون الخروج عليه لأجل هذا. هذا الاستدلال باطل، لأنهم يستدلون بأدلة عامة ونحن عندنا أدلة إيش؟ خاصة، والدليل الخاص بالاتفاق يكون مقدما على الدليل العام. فإذا عندنا أدلة خاصة تخص الحاكم في كيفية التصرف معه عندما نرى منه منكرا، وهو ماذا؟ الصبر عليه، الصبر. إذن كيف يكون الصبر؟ يكون بأن تؤدوا ما عليكم وتسألوا الله ما لكم، كما جاء في حديث آخر. فلا يجوز إذن الخروج على الحاكم إلا أن نرى منه كفرا بواحا. قال المؤلف رحمه الله: وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. هذا ما يجب على الحكام مع شعوبهم ومع المسلمين. الثغور هي المواضع التي تقرب من العدو فيخاف أهلها منهم، كالحدود التي تكون مع دولة عدوة. والاستئثار تخصيص النفس بالشيء، فلا يجوز لهم أن يخصصوا أنفسهم بالأموال والخيرات ولا يعطوا المسلمين حقوقهم. فقوله هنا وعليهم أي يجب على الأئمة الدفاع عن المسلمين ومنع الظلم، ظلم الظالم، ويجب عليه أن يضع على الحدود والأماكن التي يخشى أو يخشى فيها من العدو، فيضع عليها الحرس والمراقبين للتنبيه للأعداء، ويجب عليه أن يحكم بشرع الله بين الناس في كل أمرهم، في أبدانهم، في أموالهم، في أعراضهم، في كل شيء. ويجب أن يضع الأموال في مواضعها ولا يخص نفسه بها، ولا يجوز له أن يأخذ إلا ما يكفيه بما هو معروف لمثله، ويبالغ في إصلاح طريقته، في إصلاح سيرته، طريقته في تعامله مع الناس، وفي إصلاح نفسه، سريرته، باطنه. وكذلك أو كل ذلك لا خلاف في وجوبه على الإمام. ولهذه الأمور شرع الله تبارك وتعالى نصب الإمام، والأدلة التي تدل على كل ما ذكر المؤلف كثيرة. ولو لم يوجد إلا حديث الدين النصيحة لكفى في ذلك. قال المؤلف: تم الكتاب وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته، ما ناح قمري وأورق عود. القمري نوع من الطير، ما ناح قمري يعني غرد بصوته، وأورق عود يعني ظهر ورق الشجر على عيدانه، يعني يستمر صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا نهاية. قال: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحن كذلك نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درس اليوم هو آخر درس من دروس شرح الدرر البهية، وبذلك نكون قد انتهينا من شرح الكتاب بحمد الله وتوفيقه. قد نفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا والحمد لله، وقد انتفع به خلق كثير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر مراجعة ما فرغ منه وطباعته بعد ذلك بإذن الله، لأن رأينا أن النفع به قد عم والحمد لله. السلام ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه، ويأخذ الفارس من الغنيمة 3 أسهم والراجل سهما، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل. أصل الغنيمة في اللغة هي الربح والفضل يعني الزيادة، وفي الاصطلاح ما أخذ من أموال المشركين بقتال، ما أخذ من أموال المشركين بقتال، هذا معنى الغنيمة في الاصطلاح. وقد أباحها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت محرمة على من قبلهم من الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال: من ضمن هذه 5 وأحلت لي الغنائم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. وأحلت لي الغنائم. عليه السلام ورحمة الله. وأما كيفية تقسيم الغنائم فقد ذكرها المؤلف. تقسم أولا إلى 5 حصص متساوية، 4 منها يأخذها الجيش، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. الفارس الذي يقاتل على فرسه، والراجل الذي يقاتل على رجليه لا يركب فرسا. الفارس له 3 أسهم والراجل له سهم واحد. الفارس له سهم وللفرس سهمان، سهم للفارس وسهمان للفرس، فيكون للفارس 3 أسهم، وأما الراجل فله سهم واحد. اليوم لا يوجد حصن، حصن إيش؟ جمع حصان، جمع حصان يقال حصن ويقال أحصنة، ويقال أحصنة مشهورة عند أهلنا كبار السن، إيش يقولون؟ يقولون حصن، فهي عربية صحيحة. ولكن إيش يوجد الآن بدل الحصن؟ يوجد دبابات وطائرات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلك: يقاس على كل شيء ما يشبهه، يقاس على كل شيء ما يشبهه. فالخيل تشبهها الطائرات، حيث إنها جمعت بين السرعة وخطورة في القتال فتشبه بالخيل، والدبابات والنقليات تشبه الإبل، تشبه الإبل فتلحق بالإبل. الإبل ليست كالفرس، الفارس الذي يركب الحصان رحمك الله هذا له 3 أسهم، أما من ركب الإبل فهذا ليست له 3 أسهم، له سهم واحد كالراجل. فكل شيء يلحق بما يشبهه. أصل هذه القسمة للفارس 3 أسهم وللراجل سهم حديث ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس 2 وللراجل 1. قال فسره نافع الراوي عن ابن عمر وهو مولاه، قال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. متفق عليه. هذا معنى ما ذكر أن الفارس له 3 أسهم، أي للرجل سهم وللفرس سهمان وللراجل سهم واحد. والجيش كله واحد، لا فرق بين القوي والضعيف وبين من قاتل ومن لم يقاتل. لحديث مصعب بن سعد قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وأخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بالسوية بعد وقوع الخصام بين من قاتل ومن لم يقاتل، ونزل في ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال. فالحديث الأول يدل على عدم الفرق بين الضعيف والقوي، والحديث الثاني يدل على عدم الفرق بين من قاتل وبين من لم يقاتل. وأما تقسيم الغنيمة إلى خمسة أقسام، قسم منها يصرفه الإمام في مصارفه، فدليله قوله تبارك وتعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن أول شيء، الغنيمة تقسم إلى خمسة أقسام، أربعة منها تقسم على الجيش بالقسمة التي تقدمت، والقسم الخامس اللي هو الخمس هذا يقسم أيضا إلى خمسة أقسام. الخمس يقسم إلى خمسة أقسام: الأول لله ولرسوله، وهذا القسم يدخل في بيت مال المسلمين، يوضع هذا القسم في بيت مال المسلمين وينفق على مصالح المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فيرد إلى بيت مال المسلمين. هذا أخرجه أبو داود. والثاني قال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هذا الأول، قسم الأول من أقسام الخمس، لأنه خمس الخمس هذا يقسم أيضا على خمسة: القسم الأول لله وللرسول، القسم الثاني لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب يقسم بينهم، يعني قربة قربة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين هم بنو هاشم وبنو المطلب، لحديث جبير بن مطعم عند البخاري: لما كان يوم خيبر أو لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب. الثالث، القسم الثالث اليتامى، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. اليتيم من هو؟ اليتيم هو من فقد أباه وكان دون سن البلوغ، من فقد أباه وكان دون سن البلوغ هذا يسمى يتيما، وإلا فلا. الناس اليوم يطلقون اليتيم على من كان يعني فاقدا لأبيه أو فاقدا لأمه، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا من التخليط في التسمية وهذا غلط. اليتيم لا يكون يتيما إلا بأن يتصف بوصفين: الأول أن يفقد أباه بالتحديد، من فقد أمه لا يسمى يتيما بين البشر، بين الحيوانات والطيور نعم يسمى يتيما، أما عند البشر فلا يسمى يتيما من فقد أمه. الشرط الثاني أن يكون تحت سن البلوغ، البالغ لا يسمى يتيما. فهذا القسم يعطى لليتامى الذين هذا وصفهم، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، لم يفصل في الآية، فقال واليتامى، إذن فاليتامى فقط. واليتامى والمساكين، المساكين من المسكين؟ المسكين الذي لا يملك كفايته. نحن ذكرنا في كتاب الزكاة تفريق بين الفقير والمسكين، إذا اجتمع اسم الفقير مع اسم المسكين افترق، يعني صار للفقير معنى وللمسكين معنى، لكن إذا قيل المسكين أو الفقير فقط يكون المعنى واحدا. هنا ذكر الفقير ولا ما ذكر؟ ما ذكر إلا المسكين فقط، فالمعنى واحد. من هو؟ الذي لا يملك كفايته، الذي لا يملك كفايته، فيدخل في ذلك أيضا المعدم الذي ليس عنده شيء. ونحن ذكرنا إذا اجتمع افترقا، بمعنى أنه إذا قال المسكين والفقير مثلا يكون قد جمع بينهما في الذكر، فيفترقان في المعنى، فيكون معنى الفقير المعدم الذي ليس عنده شيء، والمسكين الذي عنده أصل الشيء ولكنه لا يكفي. هذا التفريق الذي ذكرنا، لكن إذا ذكر واحد منهما فيدخل الثاني فيه، فهنا ذكر المسكين فقط، فيدخل المعدم ويدخل من لم يملك الكفاية. ثم الخامس قال وابن السبيل، ابن السبيل اللي هو المسافر الذي انقطعت به السبل، مسافر انقطعت به السبل، ما عنده مال ولا عنده مكان يلجأ إليه ولا ما يوصله إلى بلاده التي هو فيها، فهذا يعطى من المال ما يبلغه بلاده أو مكانه الذي أو يبلغه المكان الذي فيه ماله. هذه هي المصارف الخمس. قلنا الغنيمة تقسم على كم قسم؟ على خمسة. واحد منها هذا يقسم أيضا إلى خمسة، هذه الخمسة هذه التي ذكرناها يقسم على هذه الخمسة، والأربعة تقسم على الجيش. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش. التنفيل هو أن يعطي التنفيل الإمام أن يعطي الإمام زيادة على النصيب، نفل أمر زائد، أن يعطي الإمام زيادة على نصيب الشخص من الجيش، يعطيه زيادة. فيجوز للإمام أن يعطي بعض الجيش زيادة على نصيبه لمصلحة يراها الإمام، وليس لأمر الهوى هكذا، لا، لمصلحة يراها الإمام يجوز له أن يزيد بعض أفراد الجيش في نصيبهم. وهذا لما أخرجه مسلم في صحيحه عن سلم بن الأكوع قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارسة سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلم بن الأكوع سهم الراجل وسهم الفارس، فأعطاه أمر زائد. فإذا كان سلم بن الأكوع فارسا فيعطى كم؟ ثلاثة فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أربعة، سهم الفارس وسهم الراجل، فهذه نافلة زيادة. واختلف أهل العلم هل التنفيل يكون من أصل الغنيمة أم من الخمس، يعني هل يعطى ينفل قبل ما تقسم أي شيء من الغنيمة فيكون من أصل الغنيمة، أم بعد أن تقسم إلى خمس أقسام، الأربعة للجيش والخمس الذي هو للأقسام التي ذكرناها. فقال بعضهم من أصل الغنيمة قبل ما يقسم أي شيء، وقال البعض لا، من الخمس، من الخمس الذي هو للأصناف التي ذكرناها سابقا. فبعضهم ذهب إلى هذا والبعض ذهب إلى هذا. وظاهر حديث ابن عمر في الصحيحين أنه من الخمس لا من أصل الغنيمة، فقد جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية كان فيها ابن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا. لاحظ هنا قال إيش كانت سهامهم؟ إيش؟ 12 بعيرا، أي نصيبهم من الغنيمة 12 بعير. ونفلوا بعيرا بعيرا، أي زيادة على سهم كل واحد منهم. فهذا ظاهره أن التنفيل كان من الخمس لا من أصل الغنيمة. قال المؤلف رحمه الله: وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش. الصفي ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، رئيس الجيش يختار له شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، سيف، فرس، امرأة، أي شيء ينتقي ويأخذه له قبل أن تبدأ قسمة الغنيمة، هذا معنى الصفي، يصطفيه لنفسه. وهذا دليله قوله صلى الله عليه وسلم لقوم: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله. أخرجه أبو داود. الشاهد فيه قوله: وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، فللنبي صلى الله عليه وسلم سهم وله أيضا إيش؟ صفي. فهنا ذكر الصفي، لكن جمهور العلماء يقولون أن هذا الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد انتهى، فليس لأي إمام، بل هو للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول، أي بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده. أبو ثور صاحب الشافعي كان يقول بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم وللإمام من بعده، فقال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبق أبا ثور إلى هذا القول، لأن الجميع عنده يقولون إيش؟ يقولون بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نقل لماذا؟ نقل للاتفاق، هذا نقل للاتفاق. فإذا هم متفقون على أن الصفي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لمن جاء بعده، وهذا هو الصواب. فالخلفاء الراشدون الأربعة ما جاء عنهم أنهم كانوا يأخذون الصفي. وسهم الإمام كسهم الواحد من الجيش، لا فرق بينه وبين أفراد الجيش، إذ لم يرد ما يدل على أن له سهم خاص به أو نصيب خاص به. قال المؤلف رحمه الله ويرضخ من الغنيمة لمن حضر. يرضخ من الغنيمة لمن حضر، ما معنى يرضخ؟ معناه يعطي عطية قليلة، يعطي عطية قليلة، فالرضخ العطية القليلة، فيعطي من الغنيمة شيئا قليلا لمن حضر. من هذا الذي حضر؟ الجيش، قد ذكرنا قسمتهم، إذن هؤلاء ليسوا من الجيش، من ماذا؟ من النساء والأطفال، من النساء والأطفال. إذا حضروا القتال فيعطيهم ليس الأطفال عفوا العبيد، نساء والعبيد، إذا حضروا القتال يعطيهم الإمام شيئا قليلا من الغنيمة، شيئا قليلا من الغنيمة، ولا يعطون سهما كاملا كبقية الجيش. دليله حديث ابن عباس عند مسلم أنه سأله سائل عن المرأة والعبد، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر البأس، إذا حضر القتال يعني، فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، أي يعطيا من غنائم القوم. وفي رواية كان يغزو النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فيداوين الجرحى فيحذى لهم، إذن النساء كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى، فالنساء لا قتال عليهم كما تقدم. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم على النساء قتال، فقال قتال لا جهاد، على النساء جهاد، قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذن النساء لا قتال عليهم، لكن هنا كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى. قال المؤلف رحمه الله، لكن نقلوا طبعا الاتفاقهم على أن المرأة إذا قاتلت جاز، نعم، ولكن لا تعطى سهم المقاتل، إنما يرضخ لها فقط. قال المؤلف ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا. يؤثر المؤلفين، الإيثار هو التقديم وإعطاؤه الشيء الزائد، آثره على نفسه يعني قدمه على نفسه في العطاء. ويؤثر المؤلفين أي يقدمهم في العطاء. والمؤلفون هم إما من الكفار يرجى خيرهم أو دفع شرهم، أو من المسلمين إيمانهم ضعيف يعطون لتقوية إيمانهم ولتثبيتهم على ما هم عليه. هؤلاء قال يقدمون ويعطون من الغنيمة أكثر من غيرهم وأولى من غيرهم في العطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في أشراف قريش تأليفا لهم، وترك الأنصار والمهاجرين كما في الصحيح، وهذا الحكم باق عند الحاجة إليه كأيامنا هذه. قال المؤلف وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه. إذا وصل مال من أموال المسلمين إلى الكفار سواء كان بقتال أو بغيره، كان يغزو مثلا الكفار قرية من قرى المسلمين ويأخذون بعض أملاك المسلمين، ثم المسلمون يستردون هذه الأملاك. يقول المؤلف: وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه، يعني أنه لا يكون من ضمن الغنائم، فلا يقسم على الجيش ولكن يرجع إلى صاحبه، لأن مالكه معروف. وهذا بناء على أن ما يأخذه الكفار من المسلمين لا يكون ملكا لهم، لا يتملكونه، أخذوه من غير وجه حق فلا يتملكونه، فإذا أعيد يرجع إلى صاحبه. دليل ذلك حديث ابن عمر أنه ذهب فرس له فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فظهر عليهم المسلمون، فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر عليهم المسلمون، غلبهم المسلمون وأخذوا الفرس، فرد الفرس إلى ابن عمر. خرجه البخاري في صحيحه. وفي صحيح مسلم أن امرأة من المسلمين هربت من الكفار على العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخذها الكفار، فنظرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، أن تنحر العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نذر، لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم. فهذه العضباء ما جعلها ملكا لها أنها ربت عليها، فهذا أيضا يدل على أن الشيء إذا أخذ من المسلمين ورجع إليهم أنه يأخذه صاحبه، وهو حق لصاحبه. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف، لحديث رويفع بن ثابت عند أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، يخلقه إذا أبلاه يعني، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه، عجفها يعني أضعفها أتعبها، يعني بعد أن يستغلها يعيدها. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته، يعني أمسكت به جيدا، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. إذا الحديث الأول يدل على أنه لا يحل للمقاتلين أن يأخذوا شيئا من المغنم، لا ملابس ولا أحصنة ولا غير ذلك. والحديث الثاني والثالث يدلان على أن ما كان طعاما يجوز أكله قبل أن يدخل إلى الغنائم. لذلك قال المؤلف: ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. قال المؤلف، لأن هذه كلها غنائم وهي ليست حقا لشخص واحد، هي حق للجيش كله. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم الغلول. الغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وهو محرم، لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة العبد الذي أصابه سهم، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. عبد كان في الجيش فأصابه سهم فمات، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم، يعني ما دخلت من ضمن الغنيمة حتى تقسم، هو أخذها قبل القسمة فتلتهب عليه نارا. الشمل اللي هو ثوب كان يلبس. قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار. ونقل النووي رحمه الله الإجماع على أنه من الكبائر. قال المؤلف رحمه الله من جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن. المن عليهم يعني يطلقهم بدون أي مقابل. ما تقدم من حكم في أموال الغنيمة. الآن الحكم في الأنفس. فهم صنفان. الأنفس صنفان. صنف لا يقاتل كالصبيان والنساء والشيوخ. وهؤلاء يكونون أرقاء عليه السلام ورحمة الله عبيد بسبب السبي. فبمجرد أخذهم يكونون أرقاء ولا يخير فيهم الإمام. وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع الغنيمة تبع الغنيم فيقسمون مع الغنائم. وأما البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه. إمام المسلمين والمقاتلين قائد الجيش يخير في المقاتل البالغ بين أمور أربعة. إما القتل فله أن يقتله، وإما أخذ الفداء يعني أن يفديه بمال يدفعه إلى أهله من الكفار ويأخذ مالا مقابلة، وإما الاسترقاق يجعله رقيقا عبدا، وإما المن بدون شيء يعني إطلاق سراحه بدون مقابل. وهذا كله فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وردت في الصحيحين وغيرها. هذا على حسب المصلحة التي يراها الإمام. قال المؤلف رحمه الله فصل ويجوز استرقاق العرب. ذكرنا الاسترقاق من ضمن ما تقدم. هل العرب بالذات يجوز استرقاقهم أم لا؟ حصل خلاف بين أهل العلم، لذلك نصص عليه المؤلف هنا فقال ويجوز استرقاق العرب، وهذا هو الصحيح، لا فرق بين عربي وغير عربي في الرق. دليل ذلك أنه لا يوجد دليل يخص العرب عن غيرهم في مسألة الرق، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استرق بعض العرب. في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت عنده من بني تميم عربية اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. متفق عليه. وفي الصحيحين أن جويرية بنت الحارث من سبي بني المصطلق، وهذه أيضا عربية، كاتبت عن نفسها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كاتبت عن نفسها المكاتبة تقدمت معنا، العبد يكون عند سيده يريد الحرية يكاتب يتفق مع سيده على مبلغ من المال يدفعه لسيده ثم يكون حرا. كاتبت عن نفسها ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقضي كتابتها، يعني يدفع عنها كتابتها ويكون هذا الدفع مهرا لها فيتزوجها. فلما تزوجها قال الناس أصهار رسول الله. هؤلاء بنو المصطلق السبي الذي كان عندهم منهم قالوا هؤلاء صاروا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي، حرروا جميع من كان عندهم من بني المصطلق من السبي. فهذه أدلة تدل على جواز استرقاق العرب. قال المؤلف وقتل الجاسوس، أي ويجوز قتل الجاسوس. والصحيح أن الجاسوس يجوز قتله سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا، بما أنه قد تبين بالأدلة والبراهين أنه جاسوس لا بمجرد الدعاوى يجوز قتله بالنسبة للإمام. فالإجماع منعقد على جواز قتل الجاسوس الحربي، الحربي يعني الذي هو كافر من المحاربين. وأما المستأمن فلما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي عين، عين يعني جاسوس، وهو في سفر فجلس عند بعض أصحابه يتحدث، جلس هذا العين عند بعض أصحابه يتحدث ثم انسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه فاقتلوه. قال سلمة: فسبقتهم إليه فقتلته فنفلني سلمة. فهذا دليل على أن المستأمن الجاسوس يقتل. وأما الذمي فينتقض عهده بتجسسه، إذا ثبت أنه جاسوس فعهد الذي بيننا وبينه ينتقض تلقائيا. وأما المسلم فدليله حديث حاطب بن أبي بلتع، حاطب بن أبي بلتع عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غزو قريش ما أراد أن يعلمهم بذلك فكتم الخبر، فحاطب بن أبي بلتع كتب إليهم رسالة فأرسلها مع إمرأة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه بذلك، فلحق هذه المرأة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فجاءوا بها ومعهم الرسالة. فعندما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لحاطب: ما هذا يا حاطب؟ اعتذر حاطب بأنه ما فعل ذلك كفرا ولا ردة عن الإسلام، ولكن فعل ذلك لأنه أراد أن يحمي أهلا له عند قريش، عند أهل مكة، فأراد أن يحميهم وأن يكون لهم يد عندهم كي لا يضر أهله هناك. فقال عمر بن الخطاب: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الآن المانع الذي منع من قتله، مع أن عمر استأذن في قتله، المانع الذي منع من قتله هو ماذا؟ هو أنه من بدر، وهذا المانع غير موجود عند غير حاطب بن أبي بلتع، فإذا انتفى المانع بقي حكم القتل وجاز قتله، وهذا هو الصحيح. وهنا قتله الذي أفتى بقتله من العلماء، أفتوا بقتله تعزيرا كالإمام مالك، تعزيرا لا ردة، وفرق بين الأمرين. وبعض أهل العلم قال لا يقتل أصلا، يعزر بالسجن أو الجلد أو غير ذلك لكن لا يقتل، إذن هم متفقون على أنه لا يكفر، وهذا من المساندة أو المساعدة، وعند التكفيريين من الموالاة فيكفرونه بهذا. لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا كفرا لما كان عذرا لحاطب أن كان من أهل بدر، فلو كان كفرا كومه لم يكفر، إذن دل على أن العمل إذا كان لأمر دنيوي لا لأمر ديني فهنا لا يكون هذا الفعل كفرا، لأن عاطب عندما فعله لا فعل، لم يفعله ردة ولا فعله بغضا للإسلام ولا حبا لأن يظهر الكفار على المسلمين، ولكن لأمر دنيوي كي يحمي أهله الذين في قريش، فإذا هنا لا، ما يكفر ما من فعل ذلك لأجل هذا الغرض لا يكفر، ولكن يكفر من فعله بغضا للإسلام أو حبا لأن يظهر الكفار على المسلمين يكفر عند إذن. هذا هو التفصيل في مسألة من قاتل مع الكفار أو من ساندهم في تجسس أو غيره، لكن هو يقتل، نعم يقتل، سواء كان في جيشهم أو كان جاسوسا لهم أو غير ذلك يقتل، هذا أقل ما يقال في حقه أو أقل ما يستحقه أن يقتل، يعزر على فعله ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله. الحربي هو الكافر الذي هو من أهل الحرب، الذين بينهم وبين المسلمين محاربة وليس بينهم عهد ولا أمان ولا ذمة. هذا الحربي إذا أسلم قبل أن يقدر عليه المسلمون، قبل أن يقع بين يدي المسلمين، يكون قد أحرز ماله، أي حفظ ماله، فلا يجوز التسلط على ماله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. قال المؤلف: وإذا أسلم عبد الكافر صار حرا. إذا الكافر كان عنده عبد رقيق وأسلم هذا العبد، تلقائيا يصير حرا ويخرج من الرق. لما أخرجه أبو داود من حديث علي قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم أسيادهم ملاكهم يعني، فقالوا: والله يا محمد ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق، أرادوا أن يتخلصوا من العبودية فخرجوا إليك، ما يريدون دينك أصلا. فقال ناس: صدقوا يا رسول الله، ناس من مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صدقوا فيما قالوا، ما أرادوا إلا أن يفروا من الرق، ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يرده وقال: هم عتقاء الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها، أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. انتهينا من الأموال ومن الأنفس، دخل الآن على الأرض.
قيمتها أم قسمتها؟
نعم،
قيمتها أم قسمتها؟ طبعا هنا قيمتها.
والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها. إيش عندك؟
من قيمتها.
لا لا، من قسمتها، يعني يقسمها أو يقسمها بين الجيش أو يتركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين. الصورة واضحة للإمام. أحد الخيارات الثلاث: إما أن يقسمها بين الغانمين لهم الجيش، أو يتركها، يعني يقسمها كقسمة الغنيمة يعني، أو يتركها مشتركة بين الغانمين، يعني ما من غير تقسيم، يكون الغانمون كلهم شركاء في هذه الأرض التي أخذوها، أو تكون مشتركة لجميع المسلمين، فريعها وخراجها يعطى أو يستفيد منه جميع المسلمين إن تركها لجميع المسلمين، أو يستفيد منه الغانمين إن تركها فقط للغانمين. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أرض قريظة والنضير بين الغانمين، هذا دليل القسمة، وقسم نصف أرض خيبر بين المسلمين وليس الغانمين، هذه القسمة الثانية، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، وترك الصحابة ما غنموه من الأراضي مشتركا بين جميع المسلمين يقسمون خراجها بينهم. وبهذا قال جمهور علماء الإسلام، وهو عمل الخلفاء الراشدين. قال المؤلف: ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنا. يعني إذا أمن أحد المسلمين أحدا من الكفار صار هذا الكافر آمنا، لا يجوز قتله ولا أخذ ماله، لأنه صار آمنا بتأمين أحد المسلمين له. والدليل على أن أي أحد من المسلمين إذا كان عاقلا وإذا كان عاقلا وكان بالغا أن تأمينه صحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا هو الشاهد، يسعى بذمتهم أدناهم، يعني يسعى بعهدهم أدناهم أقلهم. فلا فرق بين أن يكون الشخص من سادات المسلمين أو من رجالاتهم أو من نسائهم أو من ضعفائهم، كله واحد. أخرجه أبو داود. وهذا يقيد بالبالغ العاقل بالاتفاق، يعني الصغير الطفل هذا لا يصلح أن يعطي الأمان، وكذلك المجنون، وهذا حل اتفاق. وإذا كان رجل أو امرأة أو كان حرا أو عبدا جاز أمانه لعموم الحديث. أخرجنا فقط الصغير الذي لم يبلغ والمجنون الذي لا عقل له، لأنه لحصول الإجماع، لانعقاد الإجماع على خروجه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرسول كالمؤمن، أي مجرد أنه رسول جاء برسالة فهو آمن، حاله حال المؤمن، كأن أحدا من المسلمين أعطاه الأمان. لحديث ابن مسعود عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسولي مسيلمة: لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما. وفي رواية: والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. هذا يدل على أن الرسول كأنه مؤمن، لا فرق بينه وبين المؤمن، فلا يقتل ولا يمس ماله. قال المؤلف: وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية. المهادنة المصالحة وليست المداهنة، بينهما فرق. المهادنة غير المداهنة. المداهنة ترك إنكار المنكر جلالا لصاحبه وتقربا منه، هذه المداهنة ليست موضوعنا، بس أتينا بها حتى يحصل التفريق. ترك إنكار المنكر إجلالا لصاحبه وتقربا منه، هذه المداهنة. أما المهادنة فهي المصالحة، وهي مصالحة الإمام أو نائبه الكفار على ترك القتال مدة من الزمن. مصالحة الإمام أو نائبه الكفار على ترك القتال مدة من الزمن، يعني الإمام أو نائب الإمام له أن يقوم بعقد صلح مع الكفار على ترك القتال بينهم مدة من الزمن. هذه هي المهادنة، يفعلها الإمام إذا رأى أن المصلحة للإسلام والمسلمين فيها، ولو اشترط الكفار عليه شروطا. هذا معنى كلام المؤلف: وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره 10 سنين، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية. يعني إذا عقد الصلح من الإمام مع الكفار على ترك القتال جائز، على كلام المؤلف لا يجوز أن يخرج عن 10 سنين، وعلى كلام المؤلف إذا اشترط الكفار شروطا أيضا يجوز عقد الصلح معهم. وعلى كلام المؤلف يجوز تأبيد المهادنة بالجزية، يعني أجعل للصلح بينهم وبين المسلمين مؤبدا على طول، يجوز هذا ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين. هذا معنى كلام المؤلف. أدلة ذلك حديث صلح الحديبية مشهور ومعروف، عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع كفار قريش، مدة العقد كانت 10 سنين، وهذا الحديث في الصحيحين. واشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لا نرده عليكم، ومن جاء منا رددتموه علينا. هذا كله موجود في الصحيح. إذن هذا يدل على جواز الصلح، وعلى أن يكون حتى لو كان بشرط من الكفار على المسلمين، ومدة الصلح 10 سنين. لكن لا نسلم للمؤلف بأن المدة يجب أن تكون 10 سنين. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل على حصر المدة بال10 سنين. هم يستدلون يقولون بأن الأصل قتال الكفار، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بقتاله، ولا يجوز الصلح إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح، فدل ذلك على جوازه. وكونه صالح 10 سنين إذا لا يجوز الخروج عن هذه المدة. لكن هذا الكلام غير صحيح، بما أنه قد جازت المصالحة، وبما أن المصالحة قد انعقدت بناء على المصلحة، إذن فلتعتبر المصلحة في المدة التي تعتبر في المصالحة. فالظاهر أن 10 سنين كانت هي المناسبة للمصالحة مع الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المصلحة في غير ذاك الوقت أقل أو أكثر تكون صحيحة، بشرط ألا يكون في ذلك تحايلا على ترك فريضة الجهاد. هذا الظاهر والله أعلم، وهو القول الصواب الذي أخذ به المحققون من أهل العلم. فنحن مأمورون بالقتال ولا شك، لكن إذا كان القتال فيه أو يعود على المسلمين بالضرر، والمصالحة هي الأنفع لهم، فيجوز للإمام أن يعقد المصالحة وإن طالت المدة أكثر من 10 سنين. وأما قوله ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية، أي يجوز أن نجعل المصالحة دائمة بشرط أن يدفعوا لنا الجزية، لأن الله أمر بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما قال في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلا بالحق ولا يحرمون ما حرم الله الشريعة تمثل الآية ولا يدينون، نعم، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذه الآية تدل على أن القتال يجب أن يستمر إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن فالغاية ينتهي القتال وتكون غايته إعطاء الجزية. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أيضا أن المشركين يدعون إلى أحد 3، فإن قبلوا بالإسلام يترك القتال، وإذا لم يقبلوا عرضت عليهم الجزية، فإن قبلوا ترك القتال وإلا قتلوا، كما تقدم معنا في الدرس الماضي في الحديث الذي في صحيح مسلم، أظنه من حديث أنس بن مالك. والجزية قدر من المال يؤخذ ممن دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من الكفار، وتقدم بيانها. أما قدرها فيرجع إلى ولي الأمر، هو يقدرها بحسب المصلحة، هذا أصح الأقوال فيما قيل فيها، وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم. وتؤخذ من المقاتلة أي الذين يقاتلون، لا تؤخذ من النساء والأطفال والعبيد لأنهم لا يقاتلون، وتؤخذ من فقير ولا تؤخذ من فقير لا يقدر عليها. وهؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية يسمون أهل ذمة. قال المؤلف رحمه الله: ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من جزيرة العرب. كذا قال السكون من جزيرة العرب، واعترض الشيخ أحمد الشاكر على هذا التعبير، قال لا يصح أن يقال السكون من جزيرة العرب، تعدية السكون تتعدى بفي لا بمن، فالصواب أن يقال السكون في جزيرة العرب. المراد بالسكون السكن، يعني يمنع المشركون وأهل الذمة من السكن في جزيرة العرب، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته عند موته: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، متفق عليه. وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما، خرجوا مسلم. ولكن اختلف أهل العلم في المكان الذي يجب أن يخرجوا منه، هل هو الجزيرة كاملة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر ومن المحيط إلى العراق والشام، أم المقصود الحجاز فقط وهي مكة والمدينة والطائف وما حولها؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك، والذي ذهب إليه الجمهور هو الصواب، وهو أن الحجاز فقط لا جميع الجزيرة. لماذا؟ باتفاق الجميع كلهم متفقون على أن اليمن لا يخرجون منها، اليمن لا يخرجون منها، واليمن إذا نظرنا إلى الجزيرة بالكامل فاليمن منها، فإذا اتفقوا على عدم إخراجهم من اليمن إذن فليست هي المقصودة الجزيرة الكبيرة، وإنما المقصود هي الحجاز فقط. والذي يؤكد هذا المعنى أن عمر رضي الله عنه عندما عمل بهذا الحديث وأخرجهم، أخرجهم من الحجاز خاصة، أخرجهم من الحجاز خاصة، وأخرجهم عندما أخرجهم، أخرجهم إلى تيماء وأخرجهم إلى أريحاء، أريحاء في بالشام، لكن تيماء من ضمن الجزيرة الكاملة الكبيرة. فلما أخرجهم عمر إلى تيماء دل ذلك على أنهم لم يفهموا من الجزيرة المعنى العام، إنما فهموا من ذلك الحجاز، وهذا الذي ذهبوا إليه هو مذهب جمهور العلماء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب قتال البغاة حتى يرجع إلى الحق، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم. انتقل المؤلف الآن من قتال الكفار إلى قتال المسلمين. الأصل عدم جواز قتل المسلم للمسلم ولا قتاله، دلت على ذلك عموم الأدلة التي في الكتاب والسنة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، متفق عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كله يدل على تحريم قتل المسلم وقتاله. استثني من هذا قتال البغاة، قتال البغاة، وهناك استثناءات أخرى في قتل المسلم كالنفس بالنفس والمفارق لدينه، وكذلك الذي الزاني المحصن، ولكن يهمنا الآن نحن الاستثناء هذا، وهو استثناء قتال البغاة. البغاة جمع باغ، وهو الظالم المعتدي. أصل جواز قتالهم قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا النوع من القتال هو قتال لدفع المفسدة الناتجة عن ظلم المعتدي وتعديهم، فهو قتال ضرورة لدفع أكبر المفسدتين. لذلك قال المؤلف: لا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، الذي يفر يهرب لا يلحق يترك، والجريح لا يقتل، ولا تغنم أموالهم، أموالهم لا تكون غنيمة. هذا ما جرى عليه عمل السلف في قتال البغاة، والأصل عندنا تحريم دماء المسلمين وأموالهم إلا بدليل يدل على حله، ولا يوجد ما يدل على جواز قتل هؤلاء أو أخذ أموالهم إذا تمكنا من كسر شوكتهم بحيث دفع ضررهم ومفسدتهم. هذا المقصود هنا وهو المراد، وعلى ذلك جرى عمل السلف رضي الله عنهم. ووقع للشارح اللي هو صديق حسن خان في هذا الموطن عند شرح هذه الفقرة كلاما سيئا وقبيحا وفيه طعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الخلاف الذي وقع بينهم في والذي حصل بسببه قتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الكلام انحراف وضلال كبير، وفيه تجن وتعدي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولخطورة ذاك الكلام وسوءه اقتضى التنبيه عليه، مع أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لم يقصر في ذلك، فقد رد عليه ما قال، وذكر أن هذا مدخل شيعي دخل على المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرا بواحا، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم. طاعة الأئمة المسلمين واجبة لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بلغ الغلو في البعض أن يوجب طاعة الولي الكافر، وهذا غباء وجهل حقيقة عجيب. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والعلماء متفقون على أن الإمام الكافر لا طاعة له ولا حكم له على المسلمين، ولا يكون وليا للمسلمين. الكلام كلام أهل السنة دائما في الحاكم المسلم هو الذي يطاع. مسألة الخروج على الحاكم الكافر مسألة ثانية تتعلق بالقدرة إن وجدت أو عدمت، لكن مسألة الطاعة مسألة أخرى هي التي نحن فيها، الطاعة في ولي أمر مسلم لا كافر، لقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم يعني من المسلمين، وقال الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة، أخرجه البخاري. ولا حديث بهذا المعنى كثيرة متواترة تحث على وجوب طاعة ولاة الأمور، وجاءت أحاديث أخرى بالصبر عليهم، بلزوم الصبر عليهم، وسيأتي ستأتي إن شاء الله، وذلك كله دفعا للمفسدة التي ستترتب على الخروج عليهم. فمفسدة الخروج عليهم أكبر وأعظم من المفسدة التي تحصل منهم، فمفسدة الخروج عليهم تؤدي إلى سفك الدماء، انتهاك الأعراض، كثرة الفتن والبلايا بين المسلمين، كما شوهد في هذه الأيام عيانا، فلأجل دفع هذه المفسدة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على الأئمة الظلمة، أئمة الجور والظلم. فهذه الأحاديث والآيات تدل على وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين، إلا في حال أن يأمروا بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. وقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. ولا يجوز الخروج عليهم لما لم نرى كفرا بواحا وما أقاموا الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ستكون أمراء، أي سيوجد أمراء، فتعرفون وتنكرون من أعمالهم وأقوالهم، تعرفون أشياء موافقة للشرع وتنكرون أشياء مخالفة للشرع، فمن عرف بريء ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي بمنكرهم وتابعهم عليه. قالوا أفلا نقاتلهم، انظر إلى السؤال الآن، إن وجدنا أئمة كهؤلاء أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، خرجوا مسلم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على كفر تارك الصلاة، لأنه جاء في الحديث الثاني في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني حتى وإن وجد أمراء يؤثرون أنفسهم، يعني يخصون أنفسهم بالأموال بالخيرات ولا يعطون الناس حقوقهم، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن لا يجوز الخروج عليهم إلا إن وجد كفرا بواحا، والكفر البواح هو الواضح الظاهر الذي لا خفاء فيه. عندكم فيه من الله برهان، أي عندكم دليل واضح من كتاب أو سنة لا يحتمل التأويل، فدليلكم يكون واضحا على كفره، على أن الذي فعله أو قاله كفر، وعلى أنه صدر منه، عندئذ يجوز الخروج عليه أيضا إن وجدت القدرة. فتحقيق المصالح ودفع المفاسد هنا قاعدة عامة يجب إعمالها دائما، ويجب الصبر على ظلمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني، متفق عليه. إذن الحاكم له حالة خاصة في قضية الإنكار عليه، التكفيريون والخوارج ومن كان على منهجهم في هذه المسألة يستدلون بماذا؟ بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجيزون الخروج عليه لأجل هذا. هذا الاستدلال باطل، لأنهم يستدلون بأدلة عامة ونحن عندنا أدلة إيش؟ خاصة، والدليل الخاص بالاتفاق يكون مقدما على الدليل العام. فإذا عندنا أدلة خاصة تخص الحاكم في كيفية التصرف معه عندما نرى منه منكرا، وهو ماذا؟ الصبر عليه، الصبر. إذن كيف يكون الصبر؟ يكون بأن تؤدوا ما عليكم وتسألوا الله ما لكم، كما جاء في حديث آخر. فلا يجوز إذن الخروج على الحاكم إلا أن نرى منه كفرا بواحا. قال المؤلف رحمه الله وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة. هذا ما يجب على الحكام مع شعوبهم ومع المسلمين. الثغور هي المواضع التي تقرب من العدو فيخاف أهلها منهم، كالحدود التي تكون مع دولة عدوة. والاستئثار تخصيص النفس بالشيء، فلا يجوز لهم أن يخصصوا أنفسهم بالأموال والخيرات ولا يعطوا المسلمين حقوقهم. فقوله هنا وعليهم أي يجب على الأئمة الدفاع عن المسلمين ومنع الظلم ظلم الظالم، ويجب عليه أن يضع على الحدود والأماكن التي يخشى أو يخشى فيها من العدو، فيضع عليها الحرس والمراقبين للتنبيه للأعداء، ويجب عليه أن يحكم بشرع الله بين الناس في كل أمرهم، في أبدانهم، في أموالهم، في أعراضهم، في كل شيء. ويجب أن يضع الأموال في مواضعها ولا يخص نفسه بها، ولا يجوز له أن يأخذ إلا ما يكفيه بما هو معروف لمثله، ويبالغ في إصلاح طريقته، في إصلاح سيرته، طريقته في تعامله مع الناس، وفي إصلاح نفسه، سريرته، باطنه. وكذلك أو كل ذلك لا خلاف في وجوبه على الإمام. ولهذه الأمور شرع الله تبارك وتعالى نصب الإمام، والأدلة التي تدل على كل ما ذكر المؤلف كثيرة. ولو لم يوجد إلا حديث الدين النصيحة لكفى في ذلك. قال المؤلف: تم الكتاب وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته، ما ناح قمري وأورق عود. القمري نوع من الطير، ما ناح قمري يعني غرد بصوته، وأورق عود يعني ظهر ورق الشجر على عيدانه، يعني يستمر صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا نهاية. قال: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحن كذلك نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحمد الله